بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما علم التاريخ الإسلامي فهو علم من العلوم الإسلامية التي كانت في الأصل تابعة لعلم الحديث وعلم التفسير، ثم استقلت بالتأليف وانفردت. وتعريفه أنه العلم بحوادث السنين ووفيات الأعيان وأخبار الملوك، فيهتم بهذه الأمور الثلاثة أساسا: حوادث السنين وما يحصل فيها من الأمور المهمة كفتوح البلدان والآيات الكونية المهمة، ومثل ذلك الغزوات حتى أيام العدو في بلاد المسلمين، وكذلك ما يتعلق بوفيات الأعيان ببيان أعيان كل زمن وتاريخ أولئك الأعيان، ثم بعد ذلك بالأخبار الملوك توليهم وعزلهم وما يتعلق بذلك. وبتعريفه يعرف موضوعه، فموضوعه القصص عن الماضين، ويمكن أن يضاف إلى ذلك العبر في المستقبل، فإن الزمان يعيد نفسه. ولهذا فإن كثيرا من المؤرخين يضعون في كتبهم هذا الاعتبار فيشيرون به إلى المستقبل. فالذهبي في تاريخه سماه كتاب العبر بأخبار من غبر، فالعبر لاعتبارنا نحن بأخبار السابقين. وكذلك ابن خلدون سما كتابه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار من غبر من وأخبار الملوك من العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وأخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، فجعله ديوانا للمبتدأ والخبر. المبتدأ لأخبار الماضين والخبر للمستقبل، وهذا فيه تلميح لتركيب الجملة الاسمية لمبتدئها وخبرها. وكذلك أنه يعرف بالأشخاص أولا ثم يذكر الحكم عليهم بأوصافهم، لأن المبتدأ معرفة والخبر هو الحكم عليه، خبر حكم على المبتدأ ولا يمكن الحكم على المجهول. وكذلك فإنه يلمح أيضا إلى الخبر الذي هو القصة مع المبتدأ، المنشأ القصص وأسبابها. المبتدأ أي منشأ القصة، والخبر هو القصة نفسها التي يتحدث بها، لأن الخبر هو ما يقول الصدق والكذب. ومثل ذلك ما فعل ابن كثير في تاريخه، فإنه سماه البداية والنهاية، فالبداية لأخبار الماضين والنهاية لما سيأتي من مستقبل الدنيا. أما واضع هذا العلم فلا يعرف، بالأخص أنه من علوم الأقدمين، فقد كانت كل أمة تعتني بتاريخها وتهتم بتدوينه. وقد اعتنى ملوك الفرس قديما بتدوين تواريخهم، وكذلك ملوك الصين. وقد استدل الله سبحانه وتعالى في كتابه بالتاريخ على اليهود، مما يشعر أيضا بأن اليهود كانوا يعتنون بالتاريخ، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إلا أن قال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذا استدلال بالتاريخ، فإن اليهود زعموا أن إبراهيم كان يهوديا فقال: وما أنزلت التوراة إلا من بعده، كيف يكون يهوديا واليهودية منشأها نزول التوراة؟ والنصارى زعموا أنه نصراني فكيف يكون كذلك وما أنزل الإنجيل إلا من بعده ونشأة النصرانية من نزول الإنجيل؟ وكذلك في تفنيد بعض أخبارهم جاء أيضا الاستدلال بالتاريخ في القرآن قول الله تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فهذا احتجاج على اليهود بالتاريخ من قبل أن تنزل التوراة. وفي المسلمين من أوائل الذين اعتنوا بالتاريخ وسطروه عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، ولكنه لم يكتب في ذلك شيئا، وإنما كان يجمع القصص ويرويها. ويقال اعتنى قبله بهذا الفن عقيل بن أبي طالب، وقد كان نسابة العربي وخبيرا بأيامهم وتواريخهم، وكان يحدث بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عمر بن الخطاب. وقبل ذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهتما بأنساب العربي وأخبارهم، ولهذا حين جاء حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في هجاء قريش الذين له، قال كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال أنا أنتزعنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال اذهب إلى أبي بكر فاستعن به، ثم قال اهجوهم وروح القدس معك. فلما جاء شعره إلى قريش إذا فيه وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، فقالت قريش هذا شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة، فإن أولاد عبد المطلب 12 ولدا، وعبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب وبعض إخوتهما أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، لذلك قال وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. وهو هنا يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وبس. ومن أوائل الذين ألفوا في هذا العلم خليفة بن الخياط الذي يلقب بشباب، وهو شيخ البخاري، قد ألف كتابه التاريخ واعتنى فيه بثلاثة أمور من حوادث السنين: الأمر الأول من توفي في تلك السنة من الأعيان، والأمر الثاني من قاد الشاتية فيها، ومن قاد الصائفة، ومن أقام الحج للناس. اعتنى بهذه الأمور فقط. من قاد الشاتية أي الفرقة الغازية التي تخرج في الشتاء، ومن قاد الصائفة أي الطائفة التي تخرج للجهاد في الصيف، ومن أقام الحج للناس. ثلاثة أمور. وكتابه ليس بالكبير، وألف أيضا كتاب الطبقات اختص بطبقات الرواة. ثم جاء بعده محمد بن سعد كاتب الواقدي، وقد اعتنى ببعض التاريخ في كتابه الطبقات الكبرى، وبالأخص ما يتعلق بسكن الرواة والمدن التي أقاموا فيها، واعتنى بهذا عناية فائقة، فهو المرجع الأكبر فيما يتعلق بسكن الأمصار، فيذكر الطبقات من سكان المدينة ومن سكان البصرة ومن سكان الكوفة ومن سكان مصر ومن سكان الشام، ويميزهم بذلك. وكذلك اعتنى بفصل الرجال عن النساء، فهو أول من فصل النساء وجعل لهن كتابا مستقلا في آخر كتابه. ثم جاء الإمام البخاري فاعتنى بتاريخ أهل الحديث بالخصوص، وألف فيه كتابه التاريخ الكبير، وقد سبق ذكره في كتب الرجال، لكن نظرا لأنه قد اعتنى أيضا ببعض وفيات الرواة، وإن كان لم يعتني بها عناية كاملة، فكثير من الرواة لم يذكر شيئا يتعلق بتاريخه، ولكن نظرا لاسم الكتاب لأن اسمه التاريخ عد في كتب التاريخ. وهذا الكتاب عندما عرضه البخاري على إسحاق بن راهويه نظر فيه فتعجب، فقال ما هو إلا السحر، فهو أول كتاب يرتب على الحروف المعجم من حروف الأوائل من أسماء الرواة والثواني والثوالث، فجعله إسحاق من السحر، لأن الله فتح البخاري فيه فتحا عجيبا في الترتيب، ومنه انطلقت المعاجم كلها. فمن مشاهير الذين ألفوا في هذا العلم محمد بن جرير الطبري أبو جعفر المتوفى سنة 320، قد سبق أنه من أوائل المؤلفين أيضا في التفسير. وتاريخه بدأه ببعض قصص الأنبياء والسالفين وأخبار الملوك والأمم السابقة، ولهذا سمى كتابه أخبار الأمم والملوك. لكن ما يتعلق بأخبار الصحابة منه أكثره مروي عن طريق لا يثبت، إما عن طريق أبي صالح، إما عن طريق أبي السائب عن أبي صالح، وهذا طريق الكذابين كما يعرف لدى أهل الحديث محمد بن سائب الكلبي عن أبي صالح، وإما عن طريق الواقدي وقد سبق أنه متروك، وإما عن طريق أبي مخنف وقد كان شيعيا متعصبا، وإما عن طريق ابن أبي مريم وهو كذاب أيضا. ومع هذا ففيه كثير من القصص والأخبار الأخرى، بعضها من مشاهداته وبعضها من المتواترات التي رواها الناس وقد دونها في كتابه، فكان مرجعا في هذا الباب. ومن الذين اعتنوا كذلك بتدوين هذه القصص والأخبار ابن الأثير الأكبر، فقد اشتهر في هذه الأسرة ثلاثة من العلماء. ابن الأثير الأكبر هو المؤرخ، والأوسط هو النحوي، والأصغر هو المحدث اللغوي الذي ألف الجامع الأصول، وألف هو أبو السعادات الذي ألف جامع الأصول وألف النهاية، بل أكبر فهو الذي ألف تاريخه الذي سماه بالكامل. وهو كتاب حافل اعتمد كثيرا على ابن جرير، ولكنه زاد عليه وذكر أخبار ملوك زمانه والفتن التي حصلت في أيام دولة بني العباس، ووثقها لأنه كان في قلب الأحداث وكان مقربا من السلطات في ذلك العصر، وكان من سكان مدينة الموصل، وهي مدينة تتوسط بين ديار بكر وديار أواسط العراق وبين الرافدين وبلاد الترك، وهي كذلك طريق المشرق كله على الشام، منفذ المشرق كله على الشام. وقد كانت في أول دولة بني العباس مدينة صغيرة، فلما ولى عليها هارون الرشيد يزيد بن مسجد دخلها وقد عقد له لواء على رمح، فلما دخل من الحصن كسر الرمح الذي عليه اللواء فتطير بذلك، فقال علي بن الجهني وهو أحد شعراء المشاهير وكان مرافقا له: ما كان مندق اللواء لريبة تخشى ولا سبب يكون مزيلا، لكن رأى صغر الولاية فانثنى متقصدا لما استقل الموصلة. قد استقل الموصلة عن أن تكون ولاية ليزيد، فكبرها هارون الرشيد من ذلك الوقت وجعلها أحد العواصي، واستمر الحال على ذلك حتى أصبحت فيما بعد دولة مستقلة، عاصمة لدولة مستقلة تابعة للخلافة الإسلامية في بغداد. وعموما فكتابه أيضا مرتب ترتيبا جيدا، لا يتكرر فيه تتكرر فيه الأحداث ويحال فيه على مواضع مختلفة كحال كتاب ابن كثير. وكتاب ابن كثير وهو البداية والنهاية ديوان حافل كذلك بالأخبار، وقد جمع فيه تاريخ المشارق والمغارب، لكن ترتيبه غير جيد لأنه تتداخل الأخبار فيه في تراجم الرجال، ويسير في الترتيب على السنين، ثم إذا جاءت وفاة رجل من المشاهير في سنة من السنوات ذهب إلى سرد حياة ذلك الرجل فذكر سنوات مضت وسنوات تأتي في تداخل التاريخ. وأيضا فإن ابن كثير رحمه الله مع أنه إمام أئمة الحديث والتفسير لم يعتني كثيرا بتدقيق الحكايات والقصص في الكتاب. ومن العجائب أن أكثر المؤرخين حتى في القصص التي أدركوها والأمور التي كان ينبغي أن يحدثوا عنها تنتهي كتبه قبل الوصول إليها. فمن المهم المؤرخ أن يكتب أولا ما في عصره هو مما شهده، لأنه الذي صح عنده، وهذا في الغالب لا يستغل به المؤرخون، يكتبون في أخبار السابقين ويتكلون أن في العمر فسحة أو بقية ويموت قبل أن يدون لنا تاريخه هو. إلا الذهبي رحمه الله فإنه قد اعتنى بالكتابة كثيرا، فوفق في كتابة ما كان في أيام حياته في عدد من كتبه، سواء منها ما كان في تراجم الرجال مثل تذكرة الحفاظ ومثل سير أعلام النبلاء، أو ما كان منها في تاريخ النهضة مثل تاريخ الإسلام الكبير، فإنه استمر فيه إلى أواسط حياته هو. وقد وضع بعض الذيول على بعض كتب السابقين ذكر فيها ما شهده هو، كذيله على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وغيره من الذيول التي وضعها على كتب السابقين. وعموما فإن الذهبية أحسن المؤرخين من ناحية التصحيح والتضعيف في القصص والأخبار والتثبت فيها، فإنه في كثير من الأحيان يرويها بالأسانيد ويطعن في المطعون فيه منها. ويحدث عن مشاهداته والغرائب التي رآها، أما الكتب المسلات بتواريخ البلدان فهي داخلة في علم الرجال وعلم الحديث كما سبق، من تاريخ بغداد ومن تاريخ دمشق للحافظ بن عساكر، من تاريخ جرزان ومن تاريخ اصفهان وغيرها من الكتب المسلات بالتاريخ، مثل تواريخ يحيى بن معين الثلاثة، فهذه لتراسم الرجال بالخصوص رجال الحديث. ثم جاء ابن خلدون فكان صاحب نورية مستقلة وهي تحليل الأحداث لاستخراج تأثير علم الاجتماع، تأثير الاجتماع في الناس، فيفهم الأوضاع ليس فهما فرديا بل فهما جماعيا، ويحلل الأسباب التي تؤدي إلى الأحداث. وقد تميز تاريخ ابن خلدون بالمقدمة التي هي أشهر منه وقد أفردت وجعل كتابا مستقلا، وهذه المقدمة كانت كشكول العلوم الإسلامية، فأدرج فيها العلوم الدينية والدنيوية الموجودة في زمانه وبيّن فوائد كل علم من هذه العلوم وبعض تاريخ تلك العلوم وآثارها في الناس، ويأخذ الدروس والعبر المتكررة من المقارنة في الأحداث بين المشرق والمغرب، وبالأخص ما يتعلق بسقوط الدول وما يتعلق بنشأة الحروب ونحو هذا، فكان صاحب نورية وهو رجل عملاق من ناحية الفلسفة، وقد شارك في عدة ثورات أسقط نظام الحكم في عدة بلدان بنفسه. وقد كان أيام كان بالمغرب يجمع تواريخ المغرب كلها، فلما ذهب إلى المشرق في سفينة غرقت السفينة ونجاه هو منها، وقد غرقت فيها كتبه. وقد حصل في حياته كثير من التطورات وشاهد كثيرا من الأحداث العجيبة، فهو قد نجا من الطاعون الذي أهلك الناس بتونس، فلم ينجو من آل بيته إلا هو، وجهل نسبه فلم يعرف كم بينه وبين جده الأعلى الذي هو خلدون، فهو يعرف أنه جده لكن لا يدري كم بينه وبينه من أبين، هل بينه وبينه ثلاثة آباء أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين، ما يدري نسابة الدنيا ولا يعرف ما بينه وبين خلدون من الآباء، سبب هذا الطاعون الذي قضى على كل شيء. فكان تاريخه معتنيا كثيرا بأخبار الدول والسياسات والحروب، وقد اعتنى المغاربة والأندلسيون كذلك بتواريخهم بالخصوص، فقد كان ابن حزم من المؤرخين المشاهير في الأندلس، وقد لقي من جراء ذلك أذى كثيرا، فإنه قد تعرض لكثير من المحن بسبب كتابته في التاريخ وكتابته عن أسباب بعض القوم. وهكذا الإمام أبو عمر بن عبد البر وهو شيخ ابن حزم قد اعتنى بالتاريخ وكتب بالخصوص في الصحابة، فهو الذي ألف كتاب الاستيعاب في تراجم الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المجال من مجالات التاريخ المهمة، لأن الراوية إذا ثبتت صحبته لا يبحث في عدالته، لأن الصحابة جميعا عدول، لكن كيف تثبت صحبته؟ هذا الذي يحتاج إلى تثبت وتأمل. وقد ألف الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في معرفة الصحابة، وألف كذلك ابن الأثير وسط الغابة في معرفة الصحابة، وألف هو كتابه هذا الاستيعاب لتراجم الأصحاب، وألف الحافظ ابن حجر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وألف ابن حزم أيضا الصحابة الذين روي عنه الإفتاء. ابن حزم قد جمع خلاصة علمه في الأنساب في كتابه الجمهرة في الأنساب، وسنخص كتب الأنساب بالخصوص بعض التفصيل لأنها لا تتميز عن علم التاريخ الإسلامي. ومن المعتنين بالتاريخ في الأندلس لسان الدين بن الخطيب، وهو ذو الوزارتين الأديب الشاعر المشهور، مؤلفاته كثيرة جدا، وقد ألف كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة وغيره من كتب تاريخ الأندلس. وكذلك من المؤرخين في الأندلس المشاهير ابن بسام الذي ألف الذخيرة في محاسن الجزيرة، ثم أخيرا المقري الذي ألف نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وهو في الأصل ترجمة لسان الدين بن الخطيب، لكنه تعداه فكتب عن الأندلس كلها ووصف أمصارها وحدد أماكنها وذكر من دخلها من الأعيان وذكر ما ورد فيها من الأشعار والأخبار والقصص تراجم الناس والثورات، كان كتابا تاريخيا مهما. وكذلك في المغرب اشتهر عدد من المؤلفين في التاريخ، ومن مشاهير المتأخرين منهم المراكشي الذي ألف المغرب بأخبار المغرب، والناصر السلاوي الذي ألف الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى، كذلك اعتنى أهل مصر بتاريخها من مختلف الوجوه. فمن أوائل المعتنين بتاريخ مصر الكندي الذي ألف أخبار القضاء ثم ألف أخبار الولاة، واعتنى فقط بالذين تولوا القضاء في مصر من لدن عمرو بن العاص إلى زمانه هو، وكذلك أخبار الولاة الذين تولوا أي ولاية في مصر من أيام الفتح الإسلامي إلى زمانه. وهذان الكتابان قد طبعا مفصلين وطبعهما أحد المستشرقين في كتاب واحد، فما أخبار القضاء أخبار الولاة، هو الواقع كتابان مفصلان. كذلك ألف الحافظ ابن حجر عددا من الكتب المتعلقة بتاريخ مصر مثل رفع الإصر عن أخبار قضاة مصر، ومثل كتابه الآخر الذرة الكاملة في أعيان أهل المئة الثامنة، مثل كتابه الآخر إنباء الغمر عن أنباء العمر، ومثل كتابه الآخر عن في أهل عصره الذين لقيهم وأجازوا له، وألف تلميذه السخاوي كتابا حافلا كبيرا بأخبار أهل مصر، وألف كذلك السيوطي حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. وألف اليافعي كتاب مرآة الزمان، وألف كذلك ابن بردة تغرى، ولا هو ينطق هكذا بردة تغرى أو بردي تغري، تغري بردي، هو تركي واسمه ينطق بالياء المقصورة وبالياء الموقوفة، تغري بردي أو تغرى بردة. ألف كتابه مرآة النجوم الطالعة، النجوم الزاهرة، اي نعم، اخبار مصر والقاهرة. فاشتهر من المؤرخين الذين يعتنون بتواريخ الامصار عموما ابن خلكان الذي الف كتابه وفيات الاعيان، وقد كان هذا الكتاب مزارا لكثير من التاليف الاخرى من الزيادات عليه والإضافات والاستدراكات وغيرها، فقد وضع عليه كثير من الذيول في الفوات والوفيات والصفدي، نعم عدد من الذين وضعوا عليه الإضافات، نعم الوافي بالوفيات. كذلك نحى السمعاني رحمه الله نحى آخر في التاريخ، فاعتنى فقط بالنسبة الأعلام، اعتنى بها من الناحية اللغوية أولا، ثم بعد ذلك يترجم لهم، فكل نسبة اشتهرت في التاريخ سواء كانت إلى بلدنا أو إلى قبيلتنا أو إلى حرفة أو تجارة أو نحو ذلك، يشرح تلك النسبة ثم يبين الذين اشتهروا بهذه النسبة بأسمائهم وتواريخهم وتراجمهم. وكتابه الأسباب من الكتب المهمة في هذا الباب، لخص أنه يشرح الأسباب الغريبة إلى مدن أو نسبة مندرسة إلى قرى مجهولة. أما ما يتعلق بالأسباب فهو من مكملات التاريخ، وفي الواقع يلمون من مكملات التاريخ، لأن الأسباب تابعة للأحساب، وإلا فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب، لكن الناس جبلوا على التفاخر بأسابهم والعناية بها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمران من أمر الجاهلية في أمتي وهما بهم شرك الطيرة والتفاخر بالأسباب. وقد كان بنو إسرائيل يعتنون بالأنساب قديما، واشتهر من العرب كذلك من يعتنون بأنسابهم، وكانوا يتفاخرون بها ويجعلونها نسكا من أنساك الحج، فكان من أنساك الحج عندهم أن تعقد المفاخرة بالأنساب والآباء، ولهذا قال الله تعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد كانت تعقد الأسواق لذلك فتقام فيها المقامات لهذا الغرض، منها سوق عكاظة بالطائف وسوق بالمجاز كان قريبا من الطائف أيضا، وغيرها من الأسواق التي كانت تقام لهذا الغرض، سوق بني قينقاع من المدينة. وهذه الأسواق وإن كانت حصل فيها كثير من الاختلاف، فقد كان من قبائل العرب من هو مذبذب لا يدرى هل هو من العدنانية أو من القحطانية، لقبائل متعددة، وبالأخص أن هذا تكثرة من القبائل قضاعة كلها، هي كثيرة جدا، كان العرب يضربون بها المثل في العدد، ومن قبائل قضاعة بنو كلب بن وبرة بن إلحاه بن قضاعة، وكذلك بنو عذرة وغيرهما من قبائل قضاعة، فقد سكنوا في عدنان، والذي يبدو أن أصولهم من قحطان. وكذلك من القبائل المذبذبة بنو خزاعة فقيل خزاعة ومالك بن حمارة، وقيل من هم من العدنانية، وهكذا. فكثير من القبائل تكون مذبذبة في الأنساب، وحتى في داخل القبيلة الواحدة قد اشتهر كثير من المطون التي يشك في نسبتها إلى أصل القبيلة. فبنو تميم قبائلهم كثيرة، لكن كثيرا منها يشك في نسبتها إلى تميم بن مدر بن أسد بن تميم بن مدر بن طابخة بن مدر بن أد بن طابخة. لهذا يقول جرير في الأبيات التي أرفد بها، أقصد يقول الفرزدق في الأبيات التي أرفد بها غيلان: يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الربابة وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارة، ويسقط وسطها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية حوارا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذب النسابون فيما فوق عدنان. ومعنى كذب النسابون أي بالتحريف أو بالتراجم أو بذكر شيء من أخبارهم أو حتى بالزيادة والنقص، كل ذلك محتمل. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة أنه رفع في نسبه إلى عدنان، وكذلك ذكر أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وصح ذلك عنه في عدد من الأحاديث. وكذلك في خؤولاته كثيرا ما يثبتها، لكن حين أتاه بنو كندة فقالوا: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرال وأنت ابنه. فقال: إنا بني النضر بن كنانة لا ننتسب لغيره. وآكل المرال أحد ملوك بني كندة المشاهير، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الخؤولة، لكنه لم يشع الانتساب إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الرفع في النسب إلى آدم، وقد ورد ذلك عن عدد من النسابين. وهذا يمكن أن يطرد ويعرف في أنساب القبائل العربي، لكن يصعب العناية به في أنساب العجم، إلا أن بعض ملوك العجم قد استعانوا ببعض النسابين فوصلوا لهم أنسابهم. ولما قوي الدولة بني عثمان وجدوا من النسابين من رفع لهم نسبهم إلى آدم عليه السلام. وأصل النسب إذن الذي يمكن أن يدرس ويبحث فيه هو أنساب العرب أساسا، أو أنساب بني إسرائيل أيضا، لأن في لبعضها أصولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي في إثبات نسبها إلى هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام. وقد ألف في الأنساب كثير من الكتب، منها ما يتعلق بأنساب بعض القبائل، ومن أهمها أنساب قريش، فقد ألف فيها المصعب بن ثابت بن المصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، ألف كتاب نسب قريش. وكذلك ألف ابن أخيه الزبير بن بكار، بكار اسمه أبو بكر بن عبد الله المصعب، كتابا أيضا سماه جمهرة أنساب قريش. أما نسب قريش للزبير فقد طبع قديما على يد أحد المستشرقين، وهو مطبوع في سلسلة ذخائر العرب كاملا، وإن كان فيه بعض الأخطاء، فهو مطبوع على نسخة واحدة خطية. وأما كتاب الزبير بن بكار فلم يطبع، وقد طبع المؤرخ محمود شاكر نبذة منه في العام الماضي أو العام قبل الماضي، نعم نبذة فقط من الكتاب من أواخر أنساب بني الزبير، وفيها ذكر بعض أنساب بني أسد فقط. واعتنى الناس كذلك بأنساب السلالة النبوية، كذلك لما يترتب على هذه الأنساب من الأحكام الشرعية، فالقرشية شرط في الإمامة فيحتاج في إثباتها إلى إثبات النسب. ولذلك فإن الخليفة العباسي الذي قام بمصر بعد سقوط خلافته بغداد ما بويع حتى أثبت نسبه لدى القضاة وحكموا به، وقد كان أسود والعباسيون مشهورون بالبياض، لكن أمه كانت جارية سوداء فأثبت نسبه لدى القضاة فبايعه الناس في مصر، كان أبا الخلفاء العباسيين بمصر. وكذلك السلالة النبوية فبنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم تحرم عليهم الصدقة، ويتعلق بذلك بعض الأحكام الفقهية، فلهذا اعتنى الناس بذكر أنسابهم. وبالأخص الطالبيين فقد ألف عدد من الكتب في أنسابهم وحتى في وفياتهم ومصارعهم ألف فيها عدد من الكتب. وكذلك أنساب الصحابة عموما وأنساب أمهات المؤمنين وأنساب الأئمة المشاهير كل ذلك ألف فيه عدد من الكتب. ومن الكتب الجامعة في الأنساب كتاب أبي محمد علي بن حزم سماه الجمهرة، وكذلك كتاب القرطشندي، كتاب السويدي نهاية العرب في ذكر قبائل العرب، وقد ألف أحمد البدوي الأموي المجلسي الشقيطي نومه الذي سماه عمود النسب، وهو نوم طويل جمع أنساب العربي، واعتنى أساسا بأنساب الأنساب الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة نسبية، فافتتح أولا بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ثم بدأ بذرية عدنان بالتفصيل قبائل التي هي من ذرية عدنان من غير عمود النسب، ثم نزل إلى معد فذكر القبائل من ذرية معد من غير عمود النسب، ويؤخر عمود النسب إلى أن يذكره آخر شيء. فآخر من ذكر بنو هاشم ثم آخر من أدرج من العدنانيين، ثم ذهب إلى القحطانيين وبدأهم بالأنصار، ولما أنساب الأنصار ثم بدأ بالناس الأقرب فالأقرب إلى الأنصار من القحطاني. هذا أهم ما يتعلق بالأنساب، ونرجع إلى المقدمات الأخرى في علم التاريخ الإسلامي. قد ذكرنا حده والبحث في وضعه وكذلك في موضوعه، أما نسبته إلى غيره من العلوم فهي نسبة العموم من الخصوص الوجهي باشتراكه مع علم الرجال في كثير من مباحثه، وكذلك مع غيره من العلوم فعلم الألغاز الفقهية أكثره يدرسه أهل التاريخ لأنه يتبع إلى تراجم الرجال، وكذلك كثير من المسائل الفقهية تدرس في علم التراجم عموما، ومنها تراجم علماء المذاهب الفقهية، الكتب التي اعتنت في تراجم علماء المذاهب الفقهية، وقد ذكرنا بعضها من قبل فيما أعتقد، فيه اثنين في نهاية العرب الغوري وفي نهاية العرب القرقشندي. القرقشندي لا صفر عشان في صناعة الإنشارة، هو كتاب آخر نفسه، ها النويري والسويدي والقرقشندي كلهم مؤلفون. بالنسبة علاقة هذا العلم كما ذكرنا بالنسبته للعلوم الأخرى، ذكرنا أن كثيرا من المسائل تذكر، مسائل فقهية والألغاز الفقهية وحلولها تذكر في تراجم العلماء، ومن ذلك الكتب المؤلفة في تراجم علماء المذاهب، المذهب الحنفي مثلا كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية، وكتاب الجواهر المضية كتاب تاج التراجم، وغيرها من كتب تراجم الحنفية. وفي المذهب المالكي كتاب الديباج لابن فرحون وذيوله، ومنها تفشيح الديباج للقرافي، ومنها كذلك نيل الابتهاج بتطريز الديباج أو تطريز الديباج
أحمد باب التيمبكتي. والكتب التراجم حتى في المختصة بالبندان مثل فتح الشكور من تراجم علماء التكرور. نعم كتاب المدارك القاضي الرياض يسمى المدارك يسمى تقييم المدارك كذلك، ومثل شجرة النور الزكية تراجم السادة المالكية لمحمد حسنين مخلوف أو محمد حسين مخلوف. وكذلك في المذهب الشافعي كتاب الطبقات الشافعية الكبرى لابن السوكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، وكتاب الطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، كتاب الطبقات الشافعية لابن الصلاح، كتاب الطبقات الشافعية أيضا ل القاضي الأسنوي. نعم في عدد من المؤلفين الذين ألفوه طبقات الشافعي، وكذلك في تراجم الأئمة أنفسهم، كذلك في طبقات الحنابلة كتاب ابن رجب، كتاب ابن مفلح، وكتاب ابن الجوزي. وحفيد بن الجوزية وسبطه قد ألف أيضا حتى في التاريخ العام تراجم المطلقة، فألف كتابه المنتظم، ومن كتب التاريخ الواسعة، وكذلك من كتب التراجم المهمة النافعة في تتبع الأخبار ويذكر فيها بعض الترجيحات العلمية كتاب الشذرات الذهبي بن العماد الحنبلي،